لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
هذا البودكاست برعاية الخطوط السعودية، شركة صفا، تطبيق سيركليز.
برضو كان في ظهر مشكلة عندكم مع كينيا،
عايزين يقبضوا عليا نزلوها في الأخبار وأخذوا ناس من عندنا في الفريق حطوهم في السجن.
ليش؟
عشان احنا بالنسبة لنا كنا بنخالف القانون يعني، واحنا عايزين، احنا مش عايزين نخالف قانون على حاجة، بس احنا عايزين نبقى نتنظم، بس انتوا مش مدينا اي طريقة ان نعمل بيها كده. في شركات كتير استفادت من كوفيد، صح؟ شركات الاي كوميرس، شركات
المؤخر ناس استفادوا.
احنا البيزنس نزل للصفر مرتين، فاحنا 2020 شهر 4 فقدنا 93% من الريفينيو بتاعنا،
الدخل 93%
من الدخل بتاعنا راح. احنا كنا بقينا يعتبر اكبر شركه في العالم في السبيس دي في الوقت ده قبل الكورونا على طول.
انت وصلت مرحله حتى السهم صار دولار وتحت دولار، كان على وشك يشطبونكم من السوق.
هو نزلك مش بي يعني الدولار ده، هو ده تكنيكال يعني فني كومبليتلي يعني. السعر السهم طبعا نزل عن دولار.
يلا حيهم. ضيفنا اليوم مصطفى قنديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سوبل. شركة سوبل شركة تقدم حلول ذكية للنقل الجماعي، واشتغلت في أكثر من 10 دول، والأمور كانت تمام إجمالا لين طرحوا الشركة في السوق الأسهم الأمريكي في عام 2021. خلال 6 شهور من الطرح فقدت الشركة حدود 95% من قيمتها السوقية. تقييمها كان واصل في السابق إلى فوق المليار دولار، والآن تقييمها حدود 5 مليون دولار. فاليوم بنسولف مع ضيفنا عن فكرة سوبل أول شيء، وش نموذج العمل، كيف بدوا، تجاربهم بالأسواق المختلفة، وش الاختلافات الموجودة بين المدن المختلفة اللي حاولوا يخدمونها في عدة دول، ثم نتكلم عن ليش قرروا يطرحون الشركة في السوق الأمريكي تحديدا، وليش اختاروا يطرحون من خلال سباك بدل ما يطرحون الشركة مباشرة في سوق الأسهم. ولا تشيل هم، نشرح وش معنى سباك وبعض التفاصيل المرتبطة فيها وبعض المشاكل المتعلقة فيها أيضا. بختم نقاشي مع الضيف في وضع سوبل اليوم وخططهم الجاية اللي بتساعدهم يكبرون ويتوسعون من جديد. حلقة صراحة كان جدا ممتعة ومثرية، فأترككم مع هذا. حياك الله مصطفى.
ازيك يا شور؟
سعيد جدا استضافتك.
أنا
أبسط كل ما استضفت أحد من برا السعودية،
شرف ليه.
انت توقع ثالث مصري ترى يجي
في البودكاست. انت كويس،
في مصريين ثانيين بس ما قد استضفنا احد من شركه بهالحجم. يعني كنا مستضيفين بشركات يا اما في بدايتها ولا لسه، يعني خلينا نقول في نص الطريق، بس ما سبق قابلنا اي احد خارج السعوديه بالتجربه الكبيره اللي عندك. فمتحمس جدا صراحه ان
ندخل تفاصيل
اليوم، خاصه انه ما حد يعني على الاقل عندنا في السعوديه ما حد عارف وش صار في سوبل بعد. انت عارف سالفه الاسهم،
احكي لك كل حاجه.
حلو، ممتاز. بس قبل ما ادخل في سالفه سوبل، ودي اعرف شعورك يوم الشيخ محمد بن راشد كتب عنك تغريده في تويتر. كانوا مرتبينها يعني ولا تفاجأت فيها ولا؟
هو انا كنت عارف ان الشيخ محمد هيكتب حاجه، او كنت بامل ان الشيخ محمد يكتب حاجه، ما كنتش عارف بالظبط هيكتب ولا، وما كنتش عارف هيكتب ايه لو كتب يعني.
عشان موضوع الطرح انه كان
عشان الطرح. فاحنا الطرح نفسه كان بروسيس، هي بروسيس عمليه صعبه جدا ان انت تطرح شركه في بورصه، هو موضوع طويل جدا وموضوع صعب. واحنا لحد الساعه 1 بالليل اليوم اللي قبل الانونسمنت، ده قبل الانونسمنت 5 ساعات بالظبط، كنا لسه ما خلصناش، كنا لسه بنشتغل على الطرح وبنشتغل وبنقفل. فالساعه 6 الصبح الانونسمنت حصلت، وكان وذا سايف ريليف ان احنا ايه ده حلم احنا كنا بنحلمه. اول ما ابتدينا الشركه بنقول ان احنا هنلست في نزلك، وإحنا فعلاً عملناه. فده كان إحساس. شيخ محمد لما كتب كانت أكتر بالنسبة لنا، شيخ محمد بالنسبة لي قدوة، يعني قدوة ورول موديل. فإن الرول موديل بتاعي اللي أنا بحبه وبحترمه جداً وفخور بتجربته يكتب عني، أنا مصطفى الشاب ساعتها اللي عنده 28 سنة ويكتب عني شخصي ده بالنسبة لي كان زي الاي بي او بالظبط. انا ما يعني لقيت حد، انا في الشركه طبعا بحتفل مع الفريق بتاعي، لقيت حد جاي يقول لي انت شفت اللي حصل؟ لا ما شفتش، وراني. انا ما كنتش مصدق. كان احسن احساس حسيته في حياتي بتهيالي.
كونفاوندرز يقولون طب احنا طيب.
هم كانوا مش متعايزه خلاص، بس كان احسن احساس انا حسيته في حياتي يعني. ولحد دلوقتي دي اكتر مومنت في حياتي يعني انا فخور بيها وهفضل بتالي فخور بيها، لان انا بحترم وبقدر جدا شيخ محمد. انا لحد دلوقتي ما قابلتوش، بس هو بالنسبه لي رول موديل وشخصيه انا فعلا بفتخر ان احنا وسبيك ذا سيم لانجويج، كان نفس اللغه اتليست.
حلو. طيب خلينا نبدا اول شيء من بدايه سوفل، وقبل ما نتكلم عن قصه سوفل ودي اعرف، او خلينا لو تشرح للمستمعين سوفل وش هي بالضبط.
سوفل بالضبط يعني باختصار، احنا انا كنت طالب في الجامعه في مصر، كنت عايش في القاهره. انا اصلا مش من القاهره، يعني انا اصلا من محافظه جنب القاهره اسمها اسماعيليه. وانا داخل
ما راح اميز ترى نهائيا،
لا لو حد مصري بيتفرج على
عايز يتفاجئ هو معقوله.
فانا كنت لو كنت بروح القاهره كل يوم اولموست عشان اعمل دروس بتاعتي، لو انا باخد دروس، ولما دخلت الجامعه كنت باخد الكوميدي كل يوم. فانا بالنسبه لي كنت بروح لو ما فيش عربيه توصلني كنت بروح كل يوم المحطه بتاعت الاوتوبيسات وافضل قاعد مستني. فيش جدول معين.
كم دقيقه من اسماعيليه للقاهره؟
ساعه ونص.
والله
كنت بروح استنى في المحطه واستنى لحد الاوتوبيس، كل يوم استنى لحد ما الاوتوبيس يجي. الاوتوبيس هيجي الساعه بقى كام انت ما تعرفش، بتفضل قاعد مستني لحد ما يجي.
تدعي ربك.
فبتفضل تدعي ربنا يعني. دخلت الجامعه ما اختلفش الموضوع كتير، كنت برجع بقى كل اسبوع لوالدتي اشوفها، نفس الكلام بروح اقعد في المحطه استنى لحد ما الاوتوبيس يجي. لحد ما خرجت من الجامعه شفت يعني ازاي بلد فيها 25 مليون واحد زي مدينه زي القاهره ما فيهاش نقل عام، الناس تقدر تستخدمه. كنت بسافر بقى كتير، كنت اشوف امريكا، اشوف انجلترا، اشوف اي بلد بروحها البابليك ترانسبورتيشن نقل عام ده جزء لا يتجزأ من اي مدينه كبيره في اي دوله متقدمه، يعني ده الباك بون، ده بتاع عمود فقري بتاع اي مدينه. فبالنسبه لي ده كان انسبيريشن، يعني ازاي اقدر ابيلد البابليك ترانسبورتيشن بتاع مدينه زي القاهره،
النقل العام،
نقل العام مدينه زي القاهره، وازاي في دولة زي مصر مثلا اللي ما فيهاش موارد كتيرة، الموارد اللي بتتصرف على النقل العام، خسارة النقل العام الفادحة اللي بتخسر كل يوم، تتصرف على الصحة ولا التعليم، حاجات أهم بكتير لو الموارد محدودة يعني.
بس ما بديت بعد الجامعة على طول؟
بديت بعدها بسنتين على طول. أنا بديت عندي 24 سنة، بديت سويفل، أنا اتخرجت عندي 22 سنة، رحت اشتغلت في شركة روكت انترنت اللي كانت بتمتلك ساعتها هونجر ستيشن واطلب اللي هو دلوقتي طلبات وكذا. وبعد كده اشتغلت في شركة كريم، قعدت فيها 6 شهور. وانا داخل شركة كريم كنت مقرر ان انا ما كنتش متأكد بالظبط، كان عندي كذا فكرة وكذا حاجة نفسي اعملها، بس كنت عارف انا هقعد 6 شهور في كريم. قعدت 5 شهور 22 يوم وسبت كريم ورجعت.
ما طولت وش خلاك تطلع؟ انت كنت في كريم شغال في دبي ولا؟
كنت شغال في دبي.
وش خلاك تقرر تطلع من كريم وتسوي سوفل وقتها؟
انا كنت ساعتها زي ما بقول لك عندي 24 سنه، وكنت بقول في نفسي يعني انا عندي دايما الاتش كده ان انا ابتدي حاجات من الصفر واتكبرها، وبحب قوي فكره ان انا احل مشكله صعبه وابني حاجه وتكبر واشوفها بتكبر قدام عيني. وبالنسبه لي كريم كانت مدياني فرصه دي يعني. بس انا سعيد عندي 24 سنه، وكنت بفكر لو انا هبتدي حاجه في حياتي فده الوقت اللي انا اقدر ابتدي فيه. كل ما الوقت هيعدي كل الموضوع هيبقى اصعب اكتر، هيبقى اصعب اكتر في الشغل، هيبقى عندي مثلا عيله، وهيبقى اصعب ان انا احطهم في نفس المخاطره. بس انا دلوقتي لوحدي، ايه الاوحش حاجه ممكن تحصل؟ همشي، ممكن افيل، هرجع تاني يعني.
تجربه.
فبالنسبه لي كان ان انا لوحدي ده الوقت اللي انا اقدر اعمل فيه حاجه بكل حريه، قبل ما يبقى عندي عيله مثلا، او قبل ما عندي التزام قوي ان انا هيبقى اصعب ان انا اعمل كده. فابتديت وانا صغير قوي.
وبديت مع مين؟
بديت مع 2 صحابي كانوا معايا في المدرسه، احمد ومحمود. كنا زملاء يعني من المدرسه، من اول ما دخلنا المدرسه. واحد كان مهندس كمبيوتر، واحد كان يعني فيري هارد وركر يعني. واحنا الثلاثه كنا اصحاب جدا يعني. فابتدينا ده انت بتعرف
كمبيوتر، رجعت لهم كانوا في مصر.
رجعت لهم كانوا في مصر.
اوكي.
واحنا كنا 3 اصحاب كنا في نفس المرحله يعني، احنا 3 قد بعض والثلاثه في نفس المرحله، لسه متخرجين من الجامعه، لسه كل واحد بيكتشف عايز يعمل في حياته، وعايز يعمل يعني عايز يروح
فين. على بقى ليش هم بالتحديد يعني؟
كانوا صحابي قوي، وعارف ان هم هارد وركرز يعني، اشتغلوا بضمير يعني قوي، وده بالنسبه لك حاجه مهمه قوي. فتقابلنا، جمعنا، ابتدينا طب ما نعمل هي، نعمل افكار ايه، قعدنا كل واحد قعد يفكر. ودي كانت سويفل بالنسبه لي فكره كنت شايف انها فيها برودكت ماركت فيت كبير قوي يعني،
متوافقه مع السوق من البدايه،
متوافقه مع السوق. فهم اول ما عرفوا الفكره يعني عارف كان حب من اول نظره كده، ان احنا كلنا لا هي دي المفروض
اللي هي ايش يعني، لو احنا بناخذها بشكل
ازاي بيختار النقل الجماعي في كل مدينه في العالم، حتى الاكثر المدن المتقدمه يعني. لو رحت شفت لندن مثلا هتلاقي البابليك ترانسبورتيشن، تلاقي النقل العام هو نفس النقل العام مثلا انت كان موجود من 10 سنين، مع ان لندن المدينه نفسها هتلاقيها بتتوسع وبتكبر وبتتغير حتى في خلال السنه نفسها، الناس ازاي بتمشي جوه المدينه يعني. هتلاقي مثلا لو المدارس النهارده شغاله فيرسس مثلا اجازه الصيف، لا الحركه بتاعت المدينه نفسها بتختلف. بس البابليك ترانسبورتيشن النقل العام ما بيختلفش، بيفضل هو
حلو
وفيري رياكتف يعني، بيرياكت يعني
يتفاعل،
بتفاعل مع مش هو مش بيسبق او مش بيقدر يتوقع ايه اللي ممكن يحصل في المدينه،
يتفاعل يعني بطريقه وش يغير يعني، يغير جدول حق
غير جدول. فانا بالنسبه لي فكره ان انا ازاي امشي حاجه زي النقل العام على الجوريزمز.
بس دقيقة معلش، نقطة التفاعل هذه الناس عندنا هنا مو متعودين على الباصات عامة الشعب. فالتفاعل اللي يصير مع التغير في المواسم يكون أتصور في عدد الباصات ممكن
بيأثر في عدد بيأثر يعني، هي بتبقى الخدمة واحدة بس بيأثر، الناس احتياجاتها بتختلف بس الخدمة ما بتواكبش احتياجات الناس يعني. هتلاقي الخدمة مبنية النهاردة بشكل معين، هي ما بتتغيرش مع احتياجات الناس، ما بتتوسعش مع احتياجات الناس زي ما هم محتاجينها بالوقت.
بس وش ممكن يتغير؟ أنا لما تقول لي
المواعيد، الخطوط، الكاباسيتي بتاعت الخطوط، الكاباسيتي بتاعت الأوتوبيسات،
السعة حقت
يعني مثلا
السعة هذه تتغير بزيادة عدد الباصات.
هديك مثل مثلا يعني، مثلا انت لو رحت مثلا لندن، تعال ناخد لندن كمثل يعني، لان النقل العام فيها متقدم جدا. انت لو رحت لندن الساعه 2 الصبح وقفت على محطه، هيجي لك الاوتوبيس اللي فيه اللي بيركب 100 واحد، هتلاقي فيه 2. ده اكستريم ويست اوف ريسورسز، البلد بتخسر فلوس انها تمشي اوتوبيس بالحجم ده وهم في 2 مثلا هيركبوا بس، وفي نفس الوقت الريسورس دي ممكن كانت تبقى تتصرف احسن في ان انت الباص ده تستخدمه بطريقه احسن، او تستخدم مثلا فيكل ب
باص اصغر مثلا
صح. فانت ازاي، انا كنت مولع جدا بفكره ازاي اخلي حاجه زي النقل الجماعي كله، الاف الاوتوبيسات، الاف يعني كلها تمشي بتناغم بيزد على احتياجات الناس بالالجوريثمز، ازاي كل ده يقدر المدينه تتفاعل مع النقل العام نفسه.
انت بتسوي هذه الالجوريثم، شلون ترجمها، خلينا نقول المعدلات السيستم ذا النظام اللي يمشي الباصات بشكل منظم في مصر لانها عشوائيه.
بالضبط. وازاي السيستم ده يقدر يتفاعل مع المدينه نفسها، يقدر يتغير ويقدر
اذا زاد الطلب، اذا نقص
الطلب، اذا زاد الطلب يزيد، اذا قل الطلب يقل، اذا الطلب اتغير في المدينه. مثلا في الصيف مثلا بمثل المدارس، الناس بتكون بتتنقل في المدينه بطريقه معينه، اول ما الصيف بيبتدي مثلا الناس احتياجاتها بتختلف، بيحتاجوا يروحوا يسافروا في مثلا في اجازه اخر الاسبوع مثلا، بيسافروا من القاهره مثلا للمحافظات الثانيه. ده مثلا اليوز كيس دي مثلا، او الاحتياج ده ما بيبقاش موجود مثلا والمدارس شغال. فازاي النقل العام نفسه يقدر يتواكب ويقدر يغير نفسه من غير تدخل اي حد.
بس الان قلنا الحين النقل العام في لندن منظم جدا، نشوفه مثلا في القاهره،
بس ده فيري فيري وذ ا لوت اوف ريسورس. ما هو لو قسمت البلاد العالم كلها هتقسمها في جزئين مثلا، في جزء بلاد متقدمه جدا ومعاها فلوس ومعاها موارد تقدر تصرف على النقل العام. فلندن مثلا هي بتقدم خدمه كويسه جدا، بس الخدمه دي غاليه جدا على البلد نفسها، على البلديه مثلا، وبتخسر فلوس كثيره يعني. هتلاقي بابليك ترانسبورتيشن سيستم
لانه مو قاعد يدير الموارد بشكل جيد،
وهتلاقي البلاد اللي ما عندهاش نفس القدره هتلاقي ما بتقدمش اصلا الخدمه دي، او بتقدمها بشكل سب ستاندرد، او يعني اقل من المتوقع بجزء كبير. فالجول بتاعنا ازاي نمشي بابليك النقل العام كله بطريقه اوتوميتد، بطريقه على
مؤتمته. انا بمشي لك بس الحين انا عودت على السؤال، الان لندن منظمه، يدرون مواردهم بشكل جيد، هل
بس ده بريسورسز بموارد كثير قوي مصروفه؟
بغض النظر كيف، بس عشان اكمل لك السؤال، هل القاهره كانت عشوائيه تماما؟
كانت عشوائيه تماما يعني، انت
ما تعرف، كان افتراض من عندك
ما ترى يعني، ما انت ان انت تعيش في القاهره وتشوف انا عمري ما عرفت النقل الجماعي ده بيجي امتى وبيروح من فين
وبيجي يعني صاحب الباص شو يسوي يا اخي،
بيجي من خبره بس يعني، انت بتقف في الشارع والناس عارفه وفي علامات يعني،
انت بتعمل كده الشمس صارت هنا
بيجي مع الخبره والله يعني. انت بتبقى في ميكروباصات برضو، في يعني في انفورمال نائل عام من فورمال
غير رسمي
غير رسمي وده يعني هتندهش لو شفت.
وش نوع الباصات اللي عندكم؟
النائل العام بيبقى اوتوبيسات الكبيره اللي هي بتشيل 50 واحد مثلا. في بقى المايكرو باسز اللي هي بتشيل مثلا 14 واحد, ودي بيوقفوا انت على حسب انت رايح فين, بتعمل ليهم ساين لانجويج يعني ليهم تقول له كده يقول لك استريح كده فيوقف لك. لو هو رايح في نفس المكان هتعمل له كده مثلا.
وفي اشارات لكل منطقه.
لو اشارات لكل منطقه وهو على
يعني
حسب.
ممكن تعطي مثال
على يعني كذا مثلا الهرم.
يعني اللي يسمعون الحلقة هو بسوي هرم بيده. طيب فهذا كان عندك فتبغى تنظم كلهم سواء الميكروباص ولا الباصات الرسمية
وفي أي مدينة صح؟ إحنا الهدف بتاعنا إن إحنا كان نبني هيئة نقل عام يليق بالمواطنين اللي بيستخدموه, إنساني تقدر تعتمد عليه, بيجي في ميعاده. فأنا أقدر لو أنت بتحجز الأوتوبيس بتاعي النهاردة وهيجي كمان خمس أيام, أنا أقدر أوعدك من النهاردة في مدينة زي القاهرة, في مدينة زي الرياض, في مدينة زي لندن, إن هو كمان خمس أيام هيجي الساعة 8 الصبح.
إيه بس في القاهرة تحديدا عندي فضول أكثر أني ما أعرف وش يصير هناك. الحين الباصات هذه يشتريها نفس اللي يسوقون الباصات ولا الدولة تعطيهم الباصات؟
في النقل العام اللي هو المملوك للدولة
والميكروباص حق أفراد
والمايكروباسز بتاع افراد. فهو أوكي. انا مشروع يعني بيبقى مشروع كده, انا بشتري اوتوبي بشتري مايكروباس وبشغله.
وكل الاثنين هذول يألفون خطوط لانفسهم؟
لا في طبعا شويه جايد يعني. لا النقل العام ليه خطوط, بس خطوط دي ما انت مالهاش مواعيد, مالهاش سكادجول, ما تقدرش تشوف الاوتوبيس ده
هيجي. بس الخط هو
يعني. هو خط كده كده هيفضل, وهيفضل يعني نفس اللي كان من 20 سنه مثلا هو اللي موجود النهارده.
أوكي.
مع ان البلد اتغيرت تماما يعني.
الميكروباص يمكن
الميكروباص طبعا دايناميك اكتر, بس طبعا برضو هو في الاخر هو بيشوف اولا ما فيش اي نوع من انواع ان انت تقدر تعتمد عليه, لان هو ما بيتحركش غير لما يبقى مليان 100%. فمثلا انت هتروح تستنى في الموقف بتاعه مثلا, هو انت هتفضل قاعد مستني لحد ما يتملي كله. فهو انت ما عندك ميعاد ما ملوش دعوه.
طب هو الحين ماشي اتصور الشغل يعني خاصه عن الكثافه السكانيه في مصر شغله ماشي فليش تعمل معك اساسا؟
ايش تعمل معي انا؟ لان هو ممكن يعمل يعني يبقى كفاءته اعلى بكتير. اولا احنا ما بنستخدمش الميكروباصز اللي بتمشي في الشارع دي لان بتبقى الجوده بتاعتها اقل بكتير. بس احنا بنستخدم الاوتوبيسات او الميكروباص اللي كانت بتشتغل مثلا مع مدارس مثلا. فهو بيشتغل شغله عامل ازاي, هو انا بشتري الميكروباص ده مشروع بتاعي.
بيشتري
العيله بتاعتي بيشتري هو
هو يشتري. اوكي صاحب الباص
صاحب الميكروباص وده مشروع بيبقى العيله كله يعني. فانا بشغله مع مدرسه مثلا مع كونتراكتور ماول ده بيروح بيتعاقد مع المدرسة, بيجي مدرسة عايزة 20 أوتوبيس 30 أوتوبيس, فأنا بروح أحاول أجمع 30 أوتوبيس دول من أفراد معظمهم يعني, وأجيبهم وأشغلهم مع المدرسة دي. فأنا شغلي أنا صاحب الميكروباص ده, شغلي عامل إزاي, أنا هوصل الطلاب من الساعة 8 الصبح, هجوديهم المدرسة وأجيبهم آخر اليوم أوديهم بيوتهم. فايتس فيري انيفيشنت, انا بشتغل مرتين في اليوم يعني. انا عندي الاصل ده, عندي العربيه دي الاوتوبيس ده وبشغله مرتين بس في اليوم.
فصاحب الميكروباص يتواصل مع مقاول يساعده يلقى مدرسه يشتغل يعني.
فالمقاول بياخد منه نسبه والمدرسه, وهو بيقدر بس يشغل الاوتوبيس مرتين في اليوم, وفي حالات كتير قوي بيشغلها بس 8 شهور في السنه كمان بس يعني. هو لو بيشتغل مع مدرسه فالمدرسه
دي مستمره في السياق هذا, استبدل المقاول.
انا بس مش بستدل المقاول بس, انا بشغله واضمن له شغله طول السنه, وبشغله بدل مثلا مرتين في اليوم بشغله مثلا اربع مرات في اليوم ست مرات في اليوم.
هذا كنت بقول انه المقاول الحين يجيب له شغل, بس يجيب له شغل كفاءته منخفضه. فانت تستبدل المقاول تتعبي جدول اليوم,
فعلي له الدخل بتاعه بصوره كبيره جدا. في اوقات بتوصل انه بيضاعف الدخل او بيتريبل حتى الدخل بتاعه, بس انا طبعا بستخدمه بشكل اكبر بكتير قوي في خلال اليوم.
انت بديت في دبي ولا في
مصر؟ في مصر.
وكيف كان نموذج العمل عندكم
من ناحيه
يعني تعاملوا مع الباص الان؟ قال خلاص انا الحين ابغى استخدم سوبل. وش يصير؟
كنا احنا اول ما ابتدينا يعني من الاول يوم كنا التوب تريندينج اب على الاب ستور يعني. كان السويفل كانت اكتر حاجه الناس بتدور عليها في مصر على الاب ستورز بتاعت مصر يعني. لانه ده حصل ليه؟ لأن حد ركب أول أوتوبيس في أول يوم, خد صورة من الأوتوبيس شايفة الدين نظيف وبسعر قليل قوي, وكتب أنا ركبت روحت من المنطقة دي للمنطقة دي اللي هما بعد جدا بعد, دفعت السعر ده وده كان أوتوبيس.
كشفت حرب غزة حاجتنا لخدمة إخبارية موثوقة, خصوصا مع انتشار الشائعات والأخبار المزيفة. فصحيفة الشرق الأوسط تقدم عبر منصاتها تغطيات حية لكل جديد وتحليلات عميقة وآراء متخصصة. عشان تعرف آخر الأخبار من مصدر موثوق، تابع الشرق الأوسط، صحيفة العرب الأولى.
بس يوم واحد
خلنا نرجع خطوتين ورا كذا. كيف كلمت السواقين الباصات وتأكدت
لا كنا بننزل بقى نشوف الشركات، نشوف سواقين أتوبيس، كنا بنقف في الشارع في الإشارات نسجل أرقام الأتوبيسات اللي بتعدي، نخلي عساكر المرور يسجلوا لنا سجلوا فلوس، يسجلوا أرقام العربيات اللي بتبقى مكتوبة على العربية رقم التليفون، فبيسجلوا أرقام تليفوناتهم وإحنا نكلمهم ونجيبهم ونقول لهم أنتوا بتكسبوا كذا النهاردة، أنتوا ممكن تكسبوا أكتر، أنتوا هما برضو في sense of pride شوية، يعني بيبقى في فخر لما يحسوا أن هما قدام عائلاتهم أن هما بيتطوروا وبيستخدموا تكنولوجيا وعندهم وبيشتغلوا في شركة منظمة.
هما كان في مقاومة لتبني التقنية؟
لا قوي صراحة، إحنا من أول يوم على من الناحيتين، من ناحية العملاء ومن ناحية السبلاي، لا كان في من أول يوم برودكت ماركت فيت.
سمعت انتم جربتوا برضه تسوقون باصات بنفسكم؟
سونا لما كان يعني من اول بس اول اسبوع في اتوبيس كان كاستمر حاجز في الشارع، وفي اتوبيس ما مش راجل ما جاش، فاحنا خدنا كان في عندنا كابتن يعني كده، خدنا الاتوبيس معاه ورحنا وخدنا كاستمر وودناه يعني المكان اللي هو
كان. كان في معايير للأوتوبيس؟
طبعا،
انه من ناحيه نظافه، من ناحيه بالزبط. وش المعايير اللي كنتوا
بنحط معايير على الموديلات، بنحط معايير على صاحب الأوتوبيس نفسه، على بنعمله زي مقابله كده نشوفه هيقدر اصلا يستخدم، بنعمله تريننجز على ازاي يستخدم الابلكيشن، ازاي يخدم العملاء، ازاي
نطبق تقريبا نموذج كريم،
نموذج أوبر.
ان هذا نفس الاجراءات اللي يسوونها
كفيكل سيلكشن، بس الـ بس الـ بس الخدمه
نفسها اللي تحط على السياره، يصير في مقابله تدريب،
دي كلها حاجات يعني مقدمات للخدمه نفسها، بس الخدمه نفسها مختلفه تماما يعني.
أكيد
والتكنولوجيا يعني نفسها اللي انت محتاجها عشان تعمل
خدمه، بس قصدي التجربه اللي هي معايير للسياره.
مش محتاج تبيع اختراع يعني، تعيد اختراع العجله، انت بتتعلم من كل اللي حواليك،
وبعدين يصير يستخدم التطبيق. الحساب اتصور مدفوعات رقميه، انا اللي اعرفه في مصر ما هي مره ماشيه.
لا ما انت كنت لازم بقى يعني تتواكب مع البيئه اللي حواليك يعني، فانت مثلا عندنا كاش، بعد فتره لا عارف كنا نخلي الناس تدفع كاش، كنا بنحاول نتواكب. هو اصلا البرودكت نفسه، الخدمه نفسها، كانت في الاول يعني مقدمه للمدن اللي هي زي القاهره كده، المدن اللي هي مدن ناميه يعني وفيها كثافه سكانيه كبيره، وبعد كده طبعا تطور جدا يعني، تطور يعني ده في البداية احكي لك برضو ازاي تطور، بس واختلف تماما عن كذا برضو دلوقتي يعني.
حلو. بس استمر الى اليوم تحسبون كاش؟
عندنا كاش وعندنا كارد وعندنا بقى حاجات ميثودز اوف بيمنت تانية طبعا.
انا سمعت انه كان في بسبب انخفاض في قطاع السياحة في فترات في بدايتكم في مصر قدرتوا تستفيدون من باصات الشركات السياحية.
كان ده في الاول. وبعد كده لقينا انه مش اتوبيسات السياحة بس اللي عندها المشكلة دي يعني، اتوبيسات السياحة كان في وقت كان في طيارة من حوالي 6 أو 7 سنين كان حصل هجمة إرهابية، والطيارة دي كانت وقعت، وكان السياحة الروسية بطلت تيجي مصر، ودي من أكبر يعني موارد السياحة في مصر، أو من أكبر سورسز يعني السياحة في مصر، فكان القطاع نفسه قطاع السياحة في مشكلة كبيرة، مش يعني حتى الأوتيلات، حتى يعني كل القطاع نفسه. فده كان البداية بتاعتنا، كنا فاكرين انها شركات السياحة بس اللي عندها مشكلة، بس طلع لا ان القطاع كله عنده مشكلة، اي اوتوبيس صاحبه بيعرف يشغله بس مرتين في اليوم، بيعرف يشغله 8 شهور في السنة.
وانا كعميل الان، بس عودتنا على نموذج العمل كعميل، انا اجي احجز مقعد في الباص هذا، الباص هذا وش يستفيد يعني؟ كيف لو ناخذها على طريقة التعامل مع الباص ونموذج العمل بشكل عام، هل انت سعر الكراسي كل كرسي له سعر؟
سعر كل سعر كل كرسي سعر،
كل زي الملعب الكرسي اللي قدام اغلى من اللي وراه.
لا هو بيزد على انت بتحجز امتى، على انت اصلا كمستخدم تقدر تدفع قد ايه. احنا بنحاول نستيميت، بنحاول نتوقع انت تقدر تدفع قد ايه، على حسب انت رايح من فين لفين، على حسب الاوتوبيس. لو انت مثلا عارف لما تيجي تحجز اوبر مثلا في سيرج برايسنج، سعر بيعلى مع الديماند
وقت الذروه،
وقت الذروه، بس احنا مثلا عندنا بيعلى مع الديماند وبيقل لو ما فيش ديماند برضه.
بس هل انت مرتبط بسعر الباصات الـ
طبعا بيبقى كله مربوط بسعر اللي احنا يعني الاوتوبيس نفسه يعني، الحسبه بتاعته كلها اليونت ايكونومكس يعني اقتصادات الوحده بتاعته كلها، وبنحسب طبعا ده بيبقى البدايه بتاعته.
هو اصلا الباص على الكرسي يدفع العميل، انت تعال تركب معي وتدفع
هو كده. انا بدفع له بالرحله او بدفع له باليوم مثلا وهو ما لوش دعوه، فهو هو الاب بتاعه
بتدفع له على كل الكراسي حقت
اللي بدفع له كل الكراسي.
فهو لما يشترك في السوبل نهايه اليوم بيحصل كانه شغل الباسطو اليوم.
اه هو كانه شغل الباسطو اليوم، فهو مستفيد جدا وبالنسبه له ستيبل قوي،
عشان كده جو متحمسه معاك.
بالظبط طبعا هو بيستفيد جدا، وانا بالنسبه لي انا مستفيد برضو، لان انا طول ما انا بعيد بقدر استخدم الباص اكتر كل ما المارجن بتاعتي تعلى. فانا مثلا في البيزنس ده عندنا النهارده انا عامل 45% مارجن. 45% مارجن ده زي الساس بيزنسز يعني. لو انت قارنته مثلا بحاجات الرايت هيلينج زي اوبر وكريم وكده بيعملوا 20% مارجن، انا بعمل نفس 45% مارجن،
فهو مش الربح اعلى،
مش الربح اعلى بكتير، لان انا بقدر استخدم بطريقه افيشنت قوي، وبقدر اسعر كل كرسي، بقدر استخدم الاوتوبيس عدد مرات كثيره في اليوم، فبقدر في الاخر اقلل تكلفه الكرسي جدا، فاي حجز عليه بكسب منه.
بس برضه تحط عليك ضغط شوي، لانه
لو انا ما عرفتش طبعا اغطي الحجز كله طبعا انا هخسر.
لانه كريم واوبر ما يدفعون للسواق اللي ما قاعد يستغلونه،
لا بيدفعوا برضه، بيدفعوا العكس، بيدفعوا بيحطوا زي حاجه اسمها مينيمم جارانتي، يعني ضمان كده انت هتاخد قد ايه في اليوم مثلا، او ده اتليست لو حد مثلا من كام سنه بيحطوا ضمان انت مش هتقل عن كذا في اليوم.
يمكن اجل مع الشركات، لانه انا قد جربت اسوق فتره معاهم ما اخذت يعني يجيني على
ممكن دلوقتي عشان هم خلاص ما بقاش في كومبيتيشن، او مش في منافسه بينهم وخلاص يعني الموضوع هادي. بس زمان كان هو بيحط انت كسائق في كريم وفي اوبر انت مش هتكسب اقل من كذا، فانت هو طول ما انت ما بتكسبش ده هو بيفضل يدفع لك الفلوس الفاضله، اول ما بيعدي هو بياخد بقى 20% مثلا 20% وانت بتاخد 80% كسائق. بس ويفل لا، انت كده كده انت مضمون لك. اه طبعا في ريسك، بس ده التكنولوجي بقى اللي احنا بنبنيها في في الخلفيه يعني. ازاي ان انا اقدر اوبتمايز
احسن
الخدمه كلها، وازاي اقدر ادير المنظومه كلها ان انا اقدر اعلي من كفاءه الاستخدام الاتوبيس في اليوم، اعلي الاستخدام الاسيت يعني الاصل نفسه، فاقدر اقسم السعر بتاعه اللي هو سعر اللي هو معظمه فيكست كوست، كوست اللي هو بتاع السعر بتاع
الليك نفسه بتاع العربيه الثابته،
التكلفه الثابته اقسمها على عدد الحالات كتير، فهو بالنسبه له التكلفه الثابته تبقى قليله قوي، فانا اقدر اسعر بسعر قليل وفي نفس الوقت يبقى الهامش.
بس الحين عشان توازن بين عرض والطلب، لان مثل ما ذكرت الطلب على الباصات يزيد ويقل حسب الموسم حسب الاشياء اللي
قاعد، كل حاجه مش باصات بس يعني اي
فورمه. اكيد اكيد يعني اجمال، بس عشان نركز على السياق هذا، لو فرضا جاء عندك القل الطلب مره، هل توقف باصات تقول خلاص انتم في ما راح تشتغلون الايام هذه؟
اه بعد هو هي الفكره، هي طبعا تطورت قوي دلوقتي حاليا، هو حتى الاوتوبيس ما بيبقاش ليه خطه معينه في اليوم، كان زمان بيبقى ليه خطه معينه، انا بس هتعمل الرحلات دي في اليوم وخلاص كده هتعملهم. بس احنا دلوقتي احنا بنعمل حاجه أسكى شوية، إحنا بنعرض الرحلات اللي إحنا شايفينها واللي إحنا بنتوقع أنها يبقى فيها عليها طلب، بنعرضها للعملاء وبنشوف العملاء بيحجزوا إيه الأول، وبيزد على العملاء بتعمله ده كله يعني أوتوميتد ممايكن بالكل اللي إحنا شايفينه بيحصل. بتفضل إحنا بنعرض الرحلات 5 أيام قبل ميعاد الرحلة، فأنا بقدر أشوف كل رحلة بتتطور إزاي في الخمس أيام دول، الناس بتحجز عليها إزاي، بتمشي إزاي. قبل الخمس ايام ب 12 ساعه ما قبل ميعاد الرحله ب 12 ساعه باوبتمايز النتورك كلها، بشوف الرحلات اللي هتتلغي اللي ما الناس ما حجزتش عليها من غير ما ادي اي وعد لصاحب الفيك اللي هي صاحب العربيه. وباوبتمايز بستيتش بقى الرحلات دي كلها، وبروح باعت لصاحب العربيه واقول له انت النهارده هتعمل الاربع رحلات دول،
يعني عشان ببساطه نشوف الحجوزات الناس خلال الايام الجايه
بالزبط.
وتركب لك
رحلات وانا اركبهم وكذا كلها، عشان كذا هي عمليه صعبه كذا،
يعني تسوي لك تاخذ الحجوزات كلها مقدمه بعدين وطبعًا تسوي لك خطوط للنقل وعدد باصات معين
بالظبط. بقى انا اركب عدد الباصات دي اللي انا عارفه من قبلها على الخطوط اللي انا شايف، فانا عندي كوميتمنت، عندي التزام للاوتوبيس ان انا اشغلك مثلا 200 كيلو في اليوم، بس ما لكش دعوه بقى اشغلك 200 كيلو ازاي، فانا كل يوم بغير ال 200 كيلو ده على حسب ما انا شايف طلب العمل عامل ازاي.
بس كيف تضمن انهم يلتزمون معك في نفس معايير الاداء
اللي هو عندي؟ بقى ده كله بقى التكنولوجي اللي احنا بيبلد، يعني احنا بقى بتاكد من كل حاجه في اليوم بتاعه، يعني بتاكد قبل ما يروح. هي طبعا هي دي مختلفه شويه عن كريم واوبر، احنا دي فول تايم جوب، دي وظيفته، فهو قبل ما ينام بيأكد عليا انه هيشتغل تاني يوم قبل ما يبتدي اول يوم. يعني هي لو هو مش هيشتغل النهارده لازم يبعت لي زي فاكيشن ريكويست، طلب اجازه. يعني هي بقى ليها ألوت أوف فلوس عشان أتأكد. ولو هو كمان حتى بعد كل هو مش هيجي، فأنا بقدر من من السلوكه اللي أنا شايفه أشوف هيجي ولا مش هيجي. وعندي زي نظام حاجة اسمها باك أب فليتس، عارف زي عربيات الإسعاف مثلا، مش عارف عربيات الإسعاف بتبقى في أي مدينة بتبقى متوزعة بطريقة معينة عشان تجي لك مسافة 5 دقايق لقدر الله لو عادتك. احنا عندنا نظام زيه كده بالظبط،
باصات متوزعة،
باصات متوزعة، وعندنا ريشيو يعني عارفين ان هو اليوم ده نتوقع مثلا 2% من الأوتوبيسات مش هتيجي وموزعينهم بطريقة معينة.
تعمقته مرة.
فأول ما بنتوقع مثلا قبلها بساعتين ان العربية دي مش هتيجي، هي اوتوماتيكلي بتروح للعربية اللي هي الباك اب بنسميها اللي في الحتة دي، تروح تأساين على حسب برضو لو هي مثلا هي برضو بتقعد تعمل الكالكوليشنز بتاعت تعمل حسابات بتاعت.
تعمقنا كثير خلاص كذا 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 كفاية. بس عشان نقفل النقطة هذه، طبعا صاحب الباص كل ما يوصل لنقطة معينة يسوي تشيك في
وانا بشوف من المحيط يعني، انا اللي ببقى متأكد ان هو وصل هنا حتى لو هو ما عملش. انا ما بخلوش اصلا يعمل كده غير لما يوصل النقطة اللي هو المفروض يوصلها. والنقطة دي دايناميك برضو يعني، النقطة دي بتمشي تختلف على حسب الناس هتركب ازاي.
تمام، انتم قبل ما طرحتوا في السوق الامريكي في كم دولة اشتغلتوا؟
احنا عندنا 4 خدمات عشان برضو تبقى عارف. عندنا حاجة بنسميها بي تو سي اللي هو كونسيومر، اللي هو زي اوبر وكريم اللي هو حد ممكن في الشارع يستخدمه، وده دلوقتي حوالي 10% من البيزنس، 15 ده مع ان ده احنا ابتدينا بده.
اوكي.
عندنا ده بيتقسم لجزئين، بيتقسم لجوه المدينه، لجوه لو انت عايز تروح من اي حته لاي حته مثلا في القاهره، وبيتقسم بين المحافظات. فانا عايز اكونكت مثلا القاهره، عايز اوصل القاهره بالمدن اللي حواليها مثلا. فده اول 2 فيرتيكلز عندنا.
خلينا نقول قطاعات.
قطاعات عندنا انتربرايز اللي هو للشركات، فاحنا مثلا امازون مثلا، عندنا مثلا اي شركه بيبقى عندهم تحديات كبيره قوي لقطاع النقل، ازاي ينقلوا الاف الموظفين، مدارس، الشركات، المصانع، المخازن، حاجات نسميها نون ايمرجنسي ميديكال ترانسبورت، ده كده مثلا، ده كده سيكتور. فعندنا
اللي هو النقل الطبي الغير طارئ،
النقل الطبي مثلا غسيل الكلى مثلا لا قدر الله هادي. وعندنا اخر حاجه الحكومات، فاحنا بندي السوفت وير بتاعتنا، الخدمه التكنولوجيا بتاعتنا لحكومات كتيره حول العالم تستخدمه لاسباب من غير ما يبقى الناس عارفه ان ده حتى سويفل يعني،
لتنظيم النقل العام،
لتنظيم النقل العام بتاعهم، لان هم يقدموا خدمات تكمل النقل العام بتاعهم. فبنقدم، فدول 4 قطاعات بتوع.
حلو. ففي كم دولة اشتغلت قبل ما؟
من بين بطلع. كل الحاجات دي في حوالي 20 بلد.
20 بلد؟
كان ليهم فينا فينجر يعني، يعني بس فيهم
ما
خدمات.
ما تواجدت
ممكن فيهم سوفت وير بس، مش كلهم فيزيكال بريزنس.
إيه بس اللي تواجدت فيها بشكل رسمي؟
اللي تواجدنا في حوالي 10 يعني، دول اللي كان فيهم بشكل رسمي، وكان 10 تانيين كلهم سوفت وير يعني. احنا كان عندنا خدمة في اليابان مثلا بنقدمها لحكومة لحي في اليابان يعني.
وبرضو كان في ظهر مشكله في عندكم مع كينيا،
احنا عايزين يقبضوا عليا نزلوها في الاخبار.
ليش؟ وش اللي صار بالضبط؟
ايوه احنا يعني طبعا احنا دخلنا السوق الكيني، والسوق الكيني دي حاجه عايز اتعلمها يعني. السوق الكيني سوق مختلف عن احنا، كان ده كان اول توسع لينا.
ليش اخترت السوق الكيني هذا؟
كذا حاجه. احنا كان بالنسبه لنا احنا كنا عايزين في كل حته في العالم يعني، احنا الطموح بتاعنا دايما ان احنا نبقى في كل حته في العالم، وشايفين ان احنا ان شاء الله ونقدر. وبالنسبه لنا كينيا كانت ماركت فيه تحدي، ان احنا لغه تانية وثقافه تانية، فاحنا عايزين نتعلم ازاي نروح لثقافات مختلفه بس في نفس الوقت قريب يعني. هو كان ساعتها احنا كنا من القاهره، كنا لسه في القاهره سويفل، فكان 4 ساعات من القاهره اقدر ابقى في كينيا، فهي كانت قريبه برضه ونفس التايم زون وكده، او تايم زون قريبة يعني. فكان بالنسبه لنا ده كان الهدف يعني. وكان في مشكله كبيره في كينيا، مشكله ان ما فيش اصلا خدمه نقل جماعي. هو الخدمه نقل الجماعي كلها انفورمال، وكلها انا بشتري اتوبيس بحطه على خط، ما فيش اصلا
الدوله وجع الراس انت ما كفاك البصر، انا بروح مكان ما في اصلا باصات.
وهي كانت تحدي يعني قوي. دخلنا في 6 شهور بقى عندنا حوالي 650 اوتوبيس، فده فعمل شوك مرعبه للسيستم اللي موجود، لان السيستم ده قايم بقاله 10 سنين يعني. احنا جينا بقى مره واحده بقى في سويفل دي اللي طالعه اللي بتقدم خدمه مختلفه تماما بجوده اعلى بكتير قوي، وبجابه تنافسنا. فاحنا طبعا
تنافس مين؟
تنافس الانفورمال ترانسبورتيشن.
اوكي اللي هو شبكة النقل غير
رسمية. شبكة النقل غير رسمية.
اوكي.
وشبكة النقل غير رسمية دي منظمة بحاجة الريجليتور بتاع المنظم بتاع اسمه حاجة اسمها NTSA. NTSA ده المجلس الإدارة بتاعه من أصلا الممثلين بتوع شبكة النقل غير الرسمية.
كيف في مشرع إذا ما في
أصلا؟ هو يعني conflict of interest، يعني مشرع نفسه معمول من أصلا الناس المستفيدة منه، فهو
فأعضاء مجلس إدارة المشرع في كينيا حق النقل نفسهم أصلا يملكون
هم نفس الناس
أوكي. باصات نقل غير رسمية
بالضبط. فهم أول ما حصل أول ما لقونا كده بقينا منافسين ليهم، فهم بقى ابتدوا يعملوا علينا يضيقوا علينا عشان احنا بقينا منافسين، ولدرجه ان هم كانوا عايزين يقبضوا عليا واخدوا ناس من عندنا في الفريق حطوهم في السجن.
ليش؟
عشان احنا بالنسبه لهم كنا بنخالف القانون يعني، واحنا عايزين احنا مش عايزين نخالف قانون ولا حاجه، بس احنا عايزين نبقى نتنظم، بس انتم مش مدينا اي طريقه ان نعمل بيها كده.
طلعوا من السجن ولا
ايه؟
طلعوا من السجن.
طلعوا الحمد لله في نفس اليوم، بس يعني بس لا خدوهم، وانا حطوا اسامي اسمي في الجورنال وحطوه في كده
في مكافاه
انهم عايزين يقبضوا على كان في مكافاه
احتياط في عدد كافي هنا في استوديونا.
بس الحمد لله قدرنا ان يعني انت لما بتقابل بقى الشخص الاشخاص الصح فعلا اللي في بلد ما، وبتشرح لهم قد ايه انت بتقدم خدمه هتنفع الناس في الاخر. وصراحه في بلد زي كينيا الناس كانت بتحب قوي الخدمة، فالناس على تويتر راحت بعشرات الالاف، كنا احنا اول تريندنج هاشتاج طول الوقت. لما بيحصل لنا مشاكل كان في صحفيين بيركبوا سويفل، ولما الشرطه بتوقفه كانوا بيصوروا الشرطه ويحطوها على تويتر ويقولوا دي فضيحه لينا وازاي تعملوا كده مع سويفل. فكان في تعاطف شعبي قوي جدا ساعدنا ان احنا نحل.
انتوا بسرعه توسعتوا، انتوا بادين ب 2017 بعدين بديتوا توسعون في 2019 صح؟
2019
ورحت باكستان ايضا.
باكستان ورحنا كينيا.
وش ابرز الفروقات بين الدول هذه كلها اللي رحتوا لها؟
يعني 80% من ازاي تقدم الخدمه نفسها بيبقى طبعا لجزء كبير واحد، بس طبعا ثقافه الشعب نفسها بتختلف. يعني مثلا في كينيا اديك مثلا الناس عندها استعداد انها تمشي للمحطه. مثلا احنا بنشوف في بلاد كتير قوي الناس ما عندها لما تمشي اكتر من 5 دقايق للمحطه ما بيركبوش، فانت لازم تبقى دايما على بعد 5 دقايق من واحد بيحكي.
ايش سوون طيب ده؟
فمدن كتير خلاص بياخدوا عربيات بقى مثلا بيركبوا خدمه تانية بيشوفوا يعني بيدوروا على حاجات تانية. كل ما بتزيد كل 5 دقايق الكونفرجن بتاعنا نسبه الناس اللي بتركب الخدمه بتقل للنص.
اوكي.
فشوفنا مثلا بلد زي كينيا ده كنا 5 دقايق الناس ما عندهاش لا مشكله تمشي خالص. مثلا جزء احنا كان زمان حاجه مهمه جدا جزء الريلايبيليتي ان الباص هيجي في ميعاده ان انت تقدر تعتمد عليه. بس في كينيا مثلا الناس ما عندهاش مشكله قوي في ده، طول ما هو طبعا في رينج معين، بس عندها مشكله في السعر. فانت ما عندوش مشكله ان انت تقف وتستنى وتركب ناس اكتر، بس تديله بسعر قليل، وهو ما عندوش مشكله تاخر
شويه بالهم طويل مره.
بالظبط. فطبعا البلاد بتختلف عن بعض في الحاجات دي. وبنشوف مثلا جغرافيه المدن نفسها، يعني في مدن مثلا هي المدينه مالتي هاب، يعني فيها كذا هاب الناس بتشتغل وبتعيش في نفس الهابز دي،
كذا منطقه كذا مركزين منطقة. فيها يعني
بالظبط. فانت تقدر تعمل شبكه نقل عام، تقدر تروح من هنا لهنا 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 طول اليوم. بس مثلا في مدينه ناخد كينيا تاني، في مدينه زي نيروبي مثلا لا، هي هاب اند سبوك، يعني الناس بتروح من ضواحي المدينه للمدينه الصبح وتشتغل وترجع من المدينه اخر اليوم. فانت ما تقدرش تعمل اللي انت بتعمله في مدينه زي القاهره ان انت تشغل الاتوبيس طول اليوم بالطريقه دي. في بقى مدن مثلا هي مدن ساحليه مثلا، فهي بيبقى زي ساحل كده.
انت قصدك في القاهره انهم يتنقلون داخل المدينه
داخل المدينه في اي وقت، فانت في حركه طول الوقت، فتبقى تقدر تبني سيستم عالي الكفاءه.
بينما نيروبي اصلا ساكنين برا،
ساكنين برا وبيجوا
بعدين يطلعون،
فهو فالبلد كلها بتيجي في طريق واحد كده اليوم الصبح وبترجع.
والمدن الساحلية تقول؟
المدن الساحلية مثلا مختلفة، هي مثلا مدينة كلها بتبقى على ساحل كده، والمدينة كلها مبنية على الساحل، فالناس بتكوميوت، فانت مثلا على الساحل نفسه، فانت تقدر تعمل زي شاتل باسس كده فيرسس خدمة مثلا زي القاهرة اللي هي انت تروح من اي حتة لاي حتة.
شلون قصدك الباص يمشي على
يفضل ماشي على ساحل
على حدود الساحل؟
بالظبط. فنشوف جغرافية المدينة نفسها بتلعب دور كبير قوي في الخدمة اللي احنا بنقدمها، ازاي الجغرافيا نفسها، ازاي الناس احتياجات الناس في الجغرافيا دي عامله ازاي.
الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفاء للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
الادخار أشكال وألوان، وتطبيق سيركليز عند الضمان. انضم لجمعيات مالية آمنة وموثوقة واختار الدور اللي يناسبك. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
حلو، أتصور يمكن أرتب مكان كان دبي
ولا؟ إحنا دبي كنا بنقدم أكتر خدمة انتربرايز يعني للشركات وكذا، فأه طبعاً ده كان وكفايتها عالية جداً برضه، فهي أكتر للشركات، أكتر خدمة منظمة يعني. ما كناش بنقدم خدمة للكونسيومر اللي في الشارع.
وقبل ما تدخلوا على موضوع الطرح، دخلوا معكم أكثر من مستثمر يعني خلال السنوات من 2017 موضوع الطرح، كان أبرزهم كان كريم رائد فينشر.
عندنا كريم ورائد فينشرز، وكان عندنا بيكو كابيتال، وكان عندنا أجيليتي. أجيليتي كانت في الطرح، كان عندنا كايميرا اللي هو واحد من الصناديق السيادية يعني.
بعدين قررتوا في 2021 أنكم تطرحون.
قررنا في
الفيلم. حلو، أنا هنا نيجي يمكن على الموضوع،
بس هي قبلها في ليها بريتكست يعني.
أو عفوا من قبل كنت تبغون تطرحون، بس كان في طريقتين للطرح يعني، تطرح بشكل مباشر. أول شيء ليش اخترت السوق الأمريكي قبل ما
ندخل؟ وليه اخترت أطرح؟ ما ده برضو يعني
أحس إنه منطق إنك تختار تطرح شركات كثير يعني، لا تبغى تطرح ولا أحد يستحوذ عليها ولا
بالزبط. وإحنا كان ساعتها برضو الناس ما بتبقاش متخيلة، إحنا ساعتها كان حصل كورونا قبلها على طول، كوفيد. احنا في شركات كتير استفادت من كوفيد صح، شركات الايكوميرس، شركات احنا البيزنس نزل للصفر مرتين. فاحنا 2020 شهر 4 فقدنا 93% من الريفينيو بتاعنا،
الدخل 93%
من الدخل بتاعنا راح، وفضلنا عند زيرو لمده 4 شهور. زيرو يعني زيرو،
ما في ولا شيء
تحصل
في كل الدول اللي انت فيها،
كل الدول زيرو. ما في لوك داونز، فانا عندي
قعدت في يعني مثل القاهره ما كان في
بس خلاص الناس بطلت تروح الشغل، فانا الكوميوت اليوز كيس بتاعتي الخدمه اللي الناس بتستخدم فيها، الناس بطلت قاعده في البيت.
اوكي،
فزيرو، فضلنا عند زيرو ده 4 شهور، ابتدينا نطلع تاني، حصل الموجه التانية، نزلنا زيرو تاني، فضلنا عند زيرو شويه. فاحنا كان ساعتها كان عندنا، كنا احنا كل الناس بتتهافت علينا يعني.
سويتوا شيء في الاوقات هذه
حاجات كتير. احنا حافظنا ان احنا ما نفتش على حد خالص في الفتره، حتى ما قللناش مرتبات الناس، بس طبعا قللنا الكوست بتاعنا، قللنا الفلوس اللي احنا كنا نصرفها،
وين
التكاليف تكاليف كل حاجه كنا نصرفها غير الموظفين تخلينا عنها.
طيب فموضوع الطرح وش خلاكم تقررون تطرحون؟
خلينا نطرح ان احنا ده كان اول كان كذا سبب. اول سبب ان هو ما كانش في فرص لشركة الوقت ده، كانت الناس خلاص بتروح لأي مستثمر بيقول لك هو مين تاني يركب التوبيسات، خلاص مفيش تاني التوبيسات دي، مفيش حد تاني يركبها، فمفيش حد خلاص بقى عايز يدي فلوس للقطاع ده. ده أول حاجة. وفي نفس الوقت ده في البرايفت ماركتس، في الأسواق اللي هي الخاصة بقى، بس الأسواق البوبليك، أسواق البورصات يعني، لا كانت العكس تماما. كان الناس عندهم كان في شهية كبيرة لأي نوع من أنواع الاستثمارات الجديدة والأسواق الجديدة، أسواق النشأة مثلا. فإحنا كنا طبعا مثل كويس للحاجة دي. تاني حاجة إن كان القطاع بتاعنا كله اتدمر في الكورونا، في الكوفيد. كل الشركات اللي كانت بتقلدنا بقى وبتعمل زينا وكيف كل حتة في العالم بقى في الصفر، وإحنا الوحيدين. إحنا كنا بقينا يعتبر أكبر شركة في العالم في السبيس دي في الوقت ده قبل الكورونا على طول. فبقى خلاص إحنا عندنا برضو، إحنا عندنا فرصة إن إحنا لو عرفنا نجمع فلوس بطريقة كويسة إن إحنا نقدر نستحوذ على السبيس كلها، على القطاع كله، إن إحنا نقدر نندمج مع شركات الناس اللي بيحاولوا يعملوا زينا في بلاد تانية، نقدر نندمج معاهم ونبني شركة عالمية في المجال ده.
بس ليش قررتوا تروحوا في السوق الأمريكي؟
السوق الأمريكي بالنسبة لنا كان أكتر، أول حاجة كان أكتر في الأسواق العربية يعني، غير التداول، غير السعودية، وإحنا ساعتها ما كانش عندنا بيزنس كبير في السعودية، فما كانش السعودية ما كانش سوق بالنسبة لنا برضو.
بس ما كنتوا سوق، ما عندكم سوق أمريكا؟
ما عندناش سوق في أمريكا، بس أمريكا كان فيه أبيتايت إن هو فيه سباكس أولا، فسباكس دي بتنشور، أو ساعتها كانت بتنشور أنت أو بتضمن لك قد إيه هيجيلك فلوس، فده كان جزء مهم قوي بالنسبة لنا. طبعا ده تغير من بين احنا اعلنا الطرح وطرحنا فعلا.
اي تمام، هنا يمكن نقطه، فهي كانت بس عشان سباكس، وبشرح وشي بعد شوي. بس هي كان بس عشان موضوع سباكس.
الحاجه الثانيه حاجه ده طبعا يعني اعمق واقوى سوق في العالم، اقوى سوق يعني سوق مالي في العالم. وثالث حاجه ان احنا كنا هدف لينا ان احنا نروح في امريكا، ان احنا نفتح في امريكا، ولسه هدف يعني ان شاء الله نفتح. فبالنسبه لنا ده كان هيبقى ماركت قريب جدا يعني.
تمام، ففي طريقتين عاده تطرح فيها بالسوق الامريكي على الاقل. في طريقه الطرح المباشر،
صح،
اللي تروح على طول على السوق وتخلص الاجراءات والمراحل كلها. وفي طريقه اللي تسويها عن طريق سباك.
سباك،
فلو توصل لنا بس فكره السباك هذه للمستمع وتجربتك فيها.
ماشي، سباك باختصار هي دي تو اي دي، اداه موجوده من 20 سنه. سبيشال بيربز اكويزيشن كومباني.
حلو.
فهي هدفها، هي بتبقى شركه، هي موجوده، هي اتشهرت جدا في الثلاث سنين اللي فاتوا، بس هي موجوده من 20 سنه او 30 سنه.
وش فكرتها؟
فكرتها بسيطه جدا، بيبقى حد كريديبل، حد الناس بتثق فيه، بيروح يقول انا هعمل سباك، سبيشال بيربز اكوزيشن كومباني. سبيشال بيربز اكوزيشن كومباني دي شركه موجوده على الورق بس، ان شركه ملهاش، ما لهاش غير حساب في البنك. وهو بيقول انا ادوني فلوس، ادوني الاماونت دي من الفلوس،
يقول للمستثمرين،
مستثمرين وانا هروح ادور على قدامي، ادوني سنتين هروح ادور على شركه في مجالات 1 2 3 في بلاد او في جزء ده من العالم مثلا، في شركات بتعمل الحاجات دي، وانا هروح وهندمج معاهم، وانا هندمج معاهم، انا هاخد البنك اكاونت بتاعي، الحساب البنك اللي انا هجمع فيه الفلوس ده هيبقى خاص بتاعه، والشركه دي بتبقى مطروحه في البورصه. يعني هو من اول يوم بيبقى مكتتبه في البورصه والمستثمرين بيدخلوا فيها. اول ما انا هندمج مع شركه اللي هي التارجت بقى، الهدف بتاعي، الشركه دي هي اللي هتبقى مطروحه، والبنك اكاونت ده هيبقى هم بتاعهم هم، وانا هاخد، وانتوا كمستثمرين هتاخدوا نسبه في الشركه دي، وانا هاخد نسبه انا كمان كشخص اللي هو السبونسر بتاعي.
هي تندمج مع شركه واحده،
تندمج مع شركه واحده، تقدر تعمل بس مع شركه واحده.
حلو، بس وش اللي يخليها تقدر تسرع الطرح مقارنه بانك تروح
مباشره؟ لان هو بتبقى طرحت اوريدي، وهي عملت البروسيس، جمعت الفلوس اوريدي خلاص، هي اصلا مطروحه يعني، وخلصت كل البروسيس. هي بس فكره اندماج، كانك شركه مطروحه تشتري شركه.
فهي عادية. الفكره انه في احد يسوي له الشركه هذه، يطرحها ويخلص كل اجراءات الطرح الطويله والمتعبه، وبعدين يندمج مع شركه موجوده بغرض انه يسرع نزولهم للسوق، ويضمن لك المبلغ اللي بيجيك من
بيضمن لك المبلغ اللي.
حلو.
فهو لحد من شهر 11 2021 كان هو السباكس دي فيها مشكله بقى واحده. في حاجه اسمها ريديمشن، ده في حق للمستثمر ان هو يقدر ياخد فلوسه تاني. لما هو بيحصل كذا حاجة، أنا اللي بيعمل السباك دي بيبقى ليه سنتين، فهو لو عدى سنتين وما جمعش السباك، يعني ما اشتراش الشركة، ما اندمجش مع شركة، بيضطر يرجع الفلوس تاني للمستثمرين. فده أول حاجة. تاني حاجة، المستثمر اللي بيحط فلوس في السباك هو عنده الفرصة أو عنده القدرة إن هو لما يعرف الشركة اللي الشركة دي اندمج معاه، لما الشركة دي تيجي تطرحه بيصوت، فهو بيقول انا موافق او مش موافق، او موافق بس عايز اخد فلوسي تاني، عايز ارجع فلوسي. فكان بيحصل ايه؟ في صناديق التحوط في امريكا، صناديق كان الوقت ده كان الانترست ريت في البنوك، كان الفايده في البنوك صفر. فكان الناس والسباكس دي في حاجه كمان اسمها، احنا هندخل التكنيكال قوي يعني، بس في حاجه اسمها وورنتس. وورنتس دي زي انا ببقى مثلا،
شلون ترجم الورنت؟
ما اعرفش.
انا ولا انا
الورنتس دي باختصار يعني، انا ببقى بقول مثلا الشركه دي انا هشتري الورنت ده من الشركه مثلا، باختصار يعني، الورنت ده بسعره مثلا، انا براهن على الشركه ان هي مثلا هتبقى النهارده هتطرح ب $10، انا براهن مثلا هتوصل $20. فانا بشتري ورنت مثلا ب $11 مثلا، ليت سيل، او الورنت ده بيقول، او بثبت سعر السهم كده، لما سعر السهم يبقى ب $15 انا اقدر اشتري السهم تاني ب $11 وبيعه ب 15 على طول. تمام،
فكانك تشتري مقدمه بسعر مخفض،
تشتري مقدمه بسعر مخفض،
بس لانك كانك قاعد تقول تراهن على السعر،
تراهن على السعر
اللي راح يوصل الشركه في سوق الاسهم.
فالسباكس دي فيها ايه؟ في حاجه اسمها وورنتس. الورنتس ده انا لما انا صندوق تحوط بستثمر في سباك، انا حتى لو خدت فلوسي تاني فانا بحافظ على الورنتس اللي السباك دي بتديها لي. تمام، كلير سو فار؟
تمام، حلو.
فانا لما صناديق التحوط دي في الوقت ده،
انا ودي اتعمق في الموضوع، انا ودي اتعمق في النقطه هذه، بس تفضل كمل
لو انت مش عايز.
لا لا كمل عادي، ما عنديش مشكله.
صناديق التحوط في الوقت ده كان ما فيش فايده في البنك، فهم بدل ما كانوا بيحطوا فلوسهم في البنك كانوا بيحطوها في السباكس، لانها كده كده هو بيحط الفلوس دي في البنك بس مع السباك، وكده كده عنده الحق انه يرجع فلوس تاني، وكده كده لما بيرجع فلوسه بياخد وارنس في الشركه اللي السباك دي هتندمج معاها كده كده ريجاردلس. فاحسن ما نحطهم في البنك كده باخد عليها وارنس بدل ما تبقى بس فلوس في البنك،
فيصير محفز انه يسحب الفلوس
محفز. فهو اللي حصل ايه بقى، ان اول ما ابتدت الانترست ريت تعلى واول ما ابتدى الحرب بتاعت اوكرانيا، احنا مثلا لما احنا اعلنا عن الطرح كان الريديمشنز دي كانت الشركات اللي بتعمل سباكس في الوقت ده كان المستثمرين نسبه المستثمرين بياخدوا فلوسهم تاني من حوالي 0-10% يعني. لما احنا انت بتمضي مع السباك وبتندمج معاه، بس الاس اي سي اللي هو المنظم البورصه الامريكيه المشرع لازم يوافق، فانت بتقدم ورقك للمشرع وبياخد وقته ان هو يوافق. احنا مثلا البروسيس بتقعد مثلا 6 شهور 8 شهور على حسب يعني، فاحنا في حالتنا خدت حوالي 8 شهور. لما احنا دخلنا البورصه كان الحرب بتاعت اوكرانيا حصلت وكانت الانترست ريتس خلاص بتعلى
اسعار الفايده،
فبقى الريديمشن ريتس دي بدل ما كانت من 0-10% ساعه لما احنا عملنا السباك بقت 95-98%.
اوف فالناس قاعدين المستثمرين يسحبون فلوس،
يسحبون فلوس كلهم
عشان يستفيدون من ارتفاع سعر
الفايده. وبقى خلاص ما حدش كان ابتدى يحصل مشاكل كثيره في سباكس كثيره بتدخل اول ما بتدخل ما بتحققش الارقام اللي هم بيقولوها. شركات كثيره قوي دخلت عملت سباكس وما كانش اصلا عندها ريفينيو، حتى ما كانش عندها دخل اصلا، كانت لسه شركات افكار على الورق يعني، شركات التاكسي اللي بيطير افكار كلها لسه يعني قدامها شويه. فكان الناس ابتدت تشوف ان سباكس ان مفيش ان بيحصل مشاكل كتير قوي في السباكس. فاحنا للاسف دخلنا في كل القصه دي يعني، دخلنا حصل حرب وحصل الانترست ريتس وحصل كل الاسواق اللي كان فيها، لان احنا كنا مركزين على الاسواق الناشئه الاسواق الناميه، حصل حوالي 60% تعويم في كل الاسواق اللي احنا فيها.
للعملات
اوكي. فاحنا كانت يعني من كل النواحي ذا بيرفكت ستورم يعني، زي ما بيقول
العاصفه المثاليه
لاي حاجه
للانهيار، لانه في خلال اول 6 اشهر من الطرح.
واحنا كمان حصل ان احنا كان عندنا مستثمرين من الانكورز يعني،
انا ما ودي صراحه اتعمق كثير هنا، نعرف الناس اللي يمكن خذ راحتك في
يعني الانكورز دول كانوا عندنا مستثمرين كتير، مستثمرين في روسيا بطريقه قويه جدا. فاول ما حصل حرب قالوا لنا احنا مش هنقدر نحط فلوس، او لو حطينا فلوس هنحتاج نبيع السهم تاني يوم. فاحنا ساعتها طبعا كان احنا خلاص عارفين ان السوق بينهار كده كده، فاحنا مش خلاص مش هيجي لنا فلوس اللي احنا متوقعينها، اللي احنا عملنا عليها خطة التوسع بتاعنا وتوسعنا خلاص عملنا التوسعة دي، فهم خلاص يعني ما فيش حاجة نقدرش نطلعكم من الالتزام بتاعكم. فهم من أول يوم ابتدوا يبيعوا الأسهم على طول، وطبعا في الوقت ده البورصة نفسها ما كانش فيها مشترين يعني، كانش حد بيشتري خلاص. العالم كله منهار، كساد جاي، كل الناس خايفة، فالأسهم كلها بتنهار والناس بتدمب الستوك يعني،
تحاول تبيع اللي عندها،
تحاول تبيع السهم،
والمستثمرين يبغون يسحبون فلوسهم
لأن هم تأثروا تأثر قوي يعني باللي حصل في روسيا وأوكرانيا يعني،
وهذا اللي أفقد الشركة قيمة
أفقدها. رجعنا تاني احنا كل ده والشركة بتبيت التوقعات، بتغلب كل الحاجات اللي قالتها. فاحنا كل كورتر، كل ربع سنوي احنا بنعدي اللي احنا بنقول عليه وكربح.
بس هل قبلكم تأخذون إجراءات يعني تغيرون كثير في إدارتكم للتكاليف يعني تقولون بننسحب؟
طبعا ابتدينا على طول ننزل التكاليف على طول اول ما ابتدى يحصل. من احنا طرحنا 31/3
لان الفلوس المستثمرين يسحبوا فلوسهم منكم.
من شهر 5 ابتدينا خلاص بقى عملنا، كنا اول مره نعمل لاي اوفس يعني، اضطرينا نقلل الكوست بتاعنا. بس طبعا ابتدى السهم يرجع تاني، فهو كان نزل من 10 دولار ل 4 دولار، رجع من 4 رجع ل 11 دولار، فعدى اصلا. السباكس بيبقى فيها حاجتين، بيبقى فيها سباك وفيها اسمها بايب، بابليك انفستمنت ان بابليك انتربرايز. فالبايب دي بتبقى الانفستورز بتوعها والمستثمرين بتوعها كانوا منهم جزء كبير من مستثمرين السباك نفسها، فاضطروا برضو هم يبيعوا هم كمان اول ما جات لهم فرصه ان هم يبيعوا، اللي هي كانت بعد حوالي 4 شهور، فنزلوا السهم تاني.
الشركة اللي ما كانت تابع الموضوع في أول 6 شهور بعد الطرح انخفضت قيمة السوق
60-70%. فاول
ستة اكثر ضربت
وصلت هي نزلت ورجعت تاني ونزلت بعد كده
نزلت يعني وبناخذ اعلى نقطه واقل نقطه بتكون يمكن 1.5 مليار
1.2 من 10 1 من 2
حلو واقل شيء 15 مليون
عند دلوقتي 4 مليون 5 مليون كمان
اه بعد اوكي فهذه يعني غير النقاط اللي ذكرناها تاثيرها برضو سواء عليكم على الموظفين اللي عندهم
آه لا طبعا يعني هو هو مش على قد هو مش على قد القيمه يعني هو احنا بالنسبه لنا احنا عارفين الشركه اللي احنا بنيجي عامله ازاي وعارفين انها شركه قويه جدا يعني وان شاء الله الحمد لله هي بروفيتبل يعني وفيري بروفيتبل كمان وان شاء الله كونتينيوز
الاكسبانشن ربحانين
وبنكسب فلوس كتير يعني وانا
بس متاكد الموظفين عندهم اسهم بداوا يصير عندهم شكوك
طبعا
يصير عندهم
هو ده هو الـ يعني للاسف طبعا بتخلي ازمه يعني احنا كلنا طبعا بنشوف ليه ده بيحصل ما احنا عاملين كويس يعني هو احنا عاملين اوفر ديليفري وعاملين كل حاجه احنا بنوعدها
الموظفين برضو ساهموا في البيع هذا يحاولوا يبيعون ويطلعون
لا ده في الاخر خالص يعني انا ما بعتش ولا سهم في سويفل لحد دلوقتي مثلا وانا عمري هبيع يعني انا سويفل دي بيبي بتاعي
حلو
والمستثمرين بتوعنا ما حدش يعني المستثمرين اللي كانوا قبل الطرح ما حدش منهم باع خالص برضه
بس انت دامك شايف التغييرات هذه كانت تصير في رغبه المستثمرين في الاستثمار في الشركه بشوف حسب ما اذكر بعد الطرح كان في عندكم استحواذات على شركات
لا بس دي احنا كنا مشتريهم ما كنا مش بندفع كاش احنا كلهم كنا مشتريهم فور شيرز فاحنا كنا مثبتين السعر بتاع الشركه كنا مشتري كل الشركات دي على $10 للسهم لاسهم بس فانا كنت اديهم اسهم اقول لهم انت هتاخد جزء في سويفل على القيمه اللي هي مليار و200 مليون فانا والمالتيبلز بتاع الشركات دي انا مثلا المالتيبلز بتاعتي اللي هي مثلا الشركه متقيمه على
مضاعفاتها
على مضاعفات معينه دول مضاعفات اقل بكتير فانا كنت دايما انا كسبان انا بشتريهم باسهم بس ما بدفعش فلوس وفي نفس الوقت بإليمينيت بشيل اي منافسه ممكن تبقى موجوده في بلاد انا هروحها والشركات دي بتيجي بتكمل لي الفيجن بتاعتي بتكمل لي البلان بتاعتي كان الخطه بتاعتي من غير ما انا بدفع اي فلوس
وهذول ايش صار عليهم الحين معاكم
في شركات معانا وفي شركات احنا اضطرينا لما احنا اضطرينا نبقى بقى بروفيتبل يعني نبتدي نكسب فلوس دلوقتي لا في شركات تخلينا عنها يعني كان لسه بتخسر كانت لسه بتخسر بطريقه كبيره فما كانش نقدر نكمل
شلون تخلت عنهم؟
اتخلينا عن الشركات اللي كانت في اوروبا كانت لسه في البدايه يعني بتاعتها وكانت لسه بتخسر فلوس كتير فتخلينا عنها اتخلينا عن شركه في انجلترا كنا بنشتريها كانت برضو لسه قدامها كتير عشان تبقى بتكسب فلوس فكنا لسه ما كناش نقدر نستحمل الخسارة دي كنا محتاجين نبقى بنكسب فلوس دلوقتي يعني فتخلينا عن الشركات دي وفي شركات كملت معنا شركات زي المكسيك شركات زي كان
انت وصلت مرحلة حتى السهم صار دولار وتحت دولار كان على وشك يشطبونكم من السوق
هو نزلك مش بي يعني الدولار ده هو ده تكنيكال يعني فني كومبليتلي يعني السعر السهم طبعا نزل عن دولار بس هو دايما انت ممكن تندمج الاسهم فانت
تدمج الاسهم
اسمها عمليه اسمها ريفرس ستوك سبليت فانت بدل ما عندك سهم بدولار او سهم مثلا ب50 سنت انت ممكن تدمج سهمين والاثنين يبقوا بدولار فهي الناس ده في دايما او كان في مثلا خطر الشطب بس خطر الشطب ده تكنيكال مش مش مش
هم يشطبون كده
وصلت كام يعني لو انت نقلت عن دولار في مده اكتر من 30 يوم قعدت 30 يوم اقل من دولار بس انت ممكن في اي وقت تروح تدمج الاسهم وتعلى تاني عن دولار فده ما بقاش خطر حقيقي يعني انت ما انت نزك مش
وهذا اللي
لو انت عايز تكمل انت هتكمل انت مش تطلع من الناس
وهذا اللي سويته ولا طلع الناس
بس هو كده هو انت حتى لما بتتشطب ده مش لينا احنا مش هنتشطب ولا حاجه ان شاء الله بس حتى لما بتتشطب انت ما بتطلعش من البورصه بتطلع من نازك ده سوق مال بس انت بتبقى في حاجه اسمها اوفر ذا كاونتر او تي سي فانت بتفضل لسه مع المنظم المشرع اللي هو الاي سي سي وبتفضل لازم تريبورت لسه ولازم يعني كانك شركه عادي مطروحه بالظبط بس ما بتبقاش ليستد في نازك طبعا
ما عليها تداول تصير
لا عليها تداول برضو بس نازك ده برستيجوس اكتر يعني برستيجوس يعني قيم اكتر
او تي سي هذه وش
او تي سي اوفر ذا كاونتر فده السوق العادي
وش فرق التداول هنا وهنا
الناس ده شركات اللي هي تقييمها اعلى ليها سمعه اقوى ليها فسوق يحترم اكتر بس الاو تي سي ده السوق العادي ده السوق اللي هو البورصه قبل ما يبقى فيه ناس ده صح كان قبل ما فيه ناس ده كان في حاجه اسمها او تي سي كان طبعا في نيويورك ستوك اكسشينج في حاجه اسمها او تي سي اللي هي بيسموها البينك شيتس وال
اوكي
بالظبط فانت ما بتتشالش من البورصه انت بتتشال من ناس ده سبيسيفيك بس انت حتى يعني انت لو عايز تفضل في نازك انت بتفضل انت لو حتى لو نزلت عن دولار ودي مش دي اكشلي دلوقتي في حوالي 500-600 شركه في ناسداك معرضين ان هم يدي لستو لانه مسعرهم بنزعن دولار، وده من اكبر العدد مثلا في التاريخ بتاعي على حسب ما انا اخر حاجه قريتها، في انه وصل شركات عاد شركات كده.
انتم اللي سويتوه، بس سعر السهم ارتفع من نفسه،
فانت اول ما بتدمج الاسهم سعر السهم بيرجع تاني وتفضل
اندمجت ولا
اندمجت
سعر السهم. اللي استثمر معكم وقت الطرح 10 مليون دولار كم صارت قيمتها تقريبا؟
لا قيمتها قلت طبعا جدا، بس هو طبعا في ناس كتيره باعت، بس هو عشان الفوليوم او عدد الاسهم اللي بتتداول كل يوم قليل، فاي بيع بيأثر على سعر السهم بجزء كبير. فهو الناس قليله في الحقيقه هي اللي باعت، مش ناس كتير، بس عشان الفوليوم ده قليل او نسبه التداول للسهم نفسه قليله، فده اثر على سعر السهم بسعر كبير. ده برضو كويس فيه ان هو معناه ان لما الناس قليله حتى تشتري السهم سعر السهم يرجع بسرعه. بس هو ده اللي قال. بس معظم المستثمرين اللي استثمروا حتى وقت الطرح او قبل الطرح هم لسه ما باعوش، فبالنسبه لهم هم شايفين ان الشركه نفسها فيها فاليو، فيها قيمه اكبر بكتير جدا من سعرها، فهم وشايفين ان احنا في يعني هنوصل ان شاء الله الاعلى حتى ما كنا، لدرجه ان مثلا احنا اي شركه او الشركات اللي بتطرح بيبقى فيها اسمها لوك اب بيريد. لوك اب ده يعني اي مستثمر ما يقدرش، اي مستثمر قبل الطرح ممكن موجوده بس مش ساعه الطرح ما يقدرش يبيع الاسهم لمده مثلا 6 شهور. فاحنا كان عندنا مثلا لوك اب ده، اللوك اب ده قبل ما ينتهي، وحتى والسهم كان نزل من 10 ل 4 وبعد كده وصل 11، وبعد كده كان في الوقت ده كان حوالي 6 دولار اللي هو بيترانزليت لحوالي 600-700 مليون ماركت كاب، قيمه سوقيه للشركه. المستثمرين قرروا ان هم يزودوا اللوك اب بتاعهم 6 شهور كمان ويلنجلي، يعني من غير اي حاجه هم زودوا، لانه كانوا شايفين ساعتها والشركه ب 700 مليون دولار ان لسه ده مش قيمتها العادله اللي في المفروض تبقى عليها. هم زودوا دي اكستندد اللوك اب بيريد او فتره اللي هي ما قدروش يبيعوا فيها. فده احنا شايفين المستثمرين بتوعنا كتير، يعني طبعا في ناس طبعا زعلوا اكيد، يعني طبعا وفي ناس طبعا عندهم مشكله، بس الغالب 90% منهم هم شايفين ان في لسه فرصه كبيره وشايفين مكملين معانا وشايفين ان احنا هنقدر نعمل كده، وعندهم ثقه في الاداره يعني انها تقدر ترجع الشركه ان شاء الله.
حلو. وفي 2022 برضو ثلث الموظفين تقريبا. كيف كانت تجربتك مع
دي؟ كنت اول مره ارفد ناس، يعني ارفدت ناس قبل كده طبعا، بس اول مره ارفد ناس يعني
عدد كبير مره واحده.
فانت بتقول
برضه جزء من تقليل التكاليف لان طلعت من اسواق اضطريت
تقللون. انا كل يعني احنا نبقى بروفيتبل يعني
كلهم طلعتهم في يوم واحد.
ما هو يعني انا حاولت كل واحد من الفريق القياده يعني راح بلد من البلاد اللي احنا فيها عشان نبقى مع الناس لما ده يحصل.
شلون اخترت الثلث؟
لا ده كان على حسب ايه الماركتس اللي مش شغاله، اللي مش تبقى بروفيتبل دلوقتي، ايه الاسواق اللي احنا عايزين نطلع منها، ايه الفيرتيكلز اللي احنا عايزين او القطاعات اللي احنا عايزين نقلل فيها ما نتوسعش فيها اكتر من كده، ايه الحاجات اللي بتكسب دلوقتي وايه الحاجات اللي بتخسر. فهي بيزد على ده، ما كانش رقم معين يعني ده الهدف بتاعنا.
حلو. وكيف اعطيتهم الخبر؟
كيف
يعني كيف قلت لهم انهم يعني كيف قلت لهم كيف تعاملت مع الاجراء هذا؟ لان في شركات خاصه الفتره الماضيه اضطروا يمرون بنفس التجربه هذه. اتوقع
بس انا بالنسبه لي يعني اللي خلى الموضوع الناس شافتني انا فيري ترانسبيرنت، يعني انا بؤمن بالشفافيه 100%. فانا اي حاجه بتحصل في الشركه انا بقولها لكل الموظفين وكل الناس. انا اول حاجه في الثقافه بتاعت شركه سويفل ان احنا we're all co-founders، فانا مؤمن واحنا كلنا مؤمنين ان احنا كلنا مؤسسين الشركه دي مع بعض. كلنا عندنا اسهم فيها، كلنا بنؤمن ان احنا دي البيبي بتاعنا، يعني عايزين نكبرها كلنا نفس الطريقه، وكلنا بنفتخر ان ده عملنا، وبنقول ان احنا هنبقى اول موظفين او اول ناس في الشركه ان شاء الله هيبقى فيها عشرات الالاف من الموظفين، فكلنا بنفتخر. فانا بؤمن بده قوي، فانا مؤمن برضو ان انا محتاج الناس تبقى معايا في كل خطوه، ان يعني الناس تشوف اللي بيحصل في كل خطوه. فالناس ناس عارفه ان احنا ما جالناش الفلوس اللي احنا
وشايفين الاداء في سوق الاسهم
وشايفين الاداء. وان احنا محتاجين نبقى نبتدي نكسب فلوس دلوقتي يعني، وده العالم تغير في ثانيه يعني، فاحنا مش هنقدر نكمل الخطه اللي احنا كنا ماشيين.
كم في كم دوله كنتوا، كم صرتوا بعد الطرح؟
قللنا شويه قطاعات من شويه دول، اللي احنا طلعنا ماركتس في الويف الثانيه يعني، ده اللي احنا ماركتس بقى قفلناها كومبليتلي. كنا اول ويف دي ما قفلناش ماركتس قوي، قفلنا قطاعات في ماركتس.
بس كم كنتوا في دوله وكم صرتوا بدوله؟
كنا في نفس السايز ده في اول، ده في شهر 5 شهر 11 اضطرينا نخرج من اسواق فعلا.
انا قصدي قبل الطرح كم دوله واليوم كم دوله؟
النهارده اللي احنا عندنا فيهم فيزيكال بريزنس حوالي 3 دول فيهم فيزيكال بريزنس،
تواجد الفريق
اللي فيهم تواجد. وقبل الطرح كان، قبل الطرح كان 6، ثرو اوت الطرح مثلا وصلنا حوالي 10، وبعد كده نزلنا تاني.
واللي فيها السوفت وير ولا فيها
قللنا طبعا حاجات من الحاجات دي، الحاجات اللي كانت بتخسر اللي كانت لسه بتكسب في الوقت ده قفلنا شويه، لان احنا كنا مضطرين بقى بنكسب فلوس النهارده.
ما تنصح بسباك؟
لا طبعا لا طبعا، بس هو ما كانش عندنا اوبشنز ثانيه. هو برضو انت لو هيرجع بالوقت هعمل نفس الحاجات، لان انا ما كانش في وقتها ما كانش عندي طرق ثانيه.
أيوة الموضوع سباك كان وقتها يعني توبيك كده وموضوع يعني ساخن. والناس متحمسين انه هذه
طريقه، لا ما كانش عندي الترنتيف ثانيه، ما كانش عندي يعني طريقه ثانيه اخد بيها فلوس ان انا اكمل واكبر وكده.
المستثمرين ما يبغون،
كان خاص وقت الكورونا، ووقت الكورونا كانوا المستثمرين مش متخيلين ان الناس هتركب اوتوبيسات ثانيه.
حلو.
فكنت قافل الشركه ساعتها او اطرح الشركه في البورصه.
مكملين الناس الان بعد كورونا وبعد التغيرات اللي صارت؟
لا احنا نكسر الدنيا ان شاء الله.
لا قصدي الناس مكملين يركبون اوتوبيسات ولا
لا؟ احنا عندنا بيركب حوالي 150 الف واحد في اليوم. ف
150 الف واحد
في اليوم.
كان في اشاعات انكم تبغون ترجعون الشركه برايفت مره ثانيه وتصير شركه خاصه من جديد،
يعني دي نو كومنت. بس طبعا يعني اي حد يقدر يقول ان الشركه،
في شركات سووها يعني، قالوا انه
الشركه نفسها، الشركه بتعمل ايبيدا اللي هو دخل قبل
لا ندخل عد تفاصيل ماليه.
يعني ايبيدا نص الماركت كاب بتاع الشركه مثلا، ولسه يعني ولسه هتعمل
اكثر. خلينا نقول ادائكم المالي جيد
جدا فيرسز الماركت كاب بتاع الشركه،
القيمه
السوقيه بتاع الشركه. فطبعا اي حد شايف فرصه، في فرصه كبيره طبعا لاي مستثمر او ليا كمصطفى او كمؤسس او المستثمرين بتوعي دلوقتي، ان احنا نشوف حلول يعني. بس طبعا يعني دي حاجه لسه هنشوف في الفتره الجايه،
ما زلت تستكشفون الموضوع.
نستكشف.
حلو. وين رايحين الان يعني سوبر؟ لو تكلم على السنه هذه والسنه اللي بعدها لوين متوجهين؟
احنا غيرنا شويه الاستراتيجي بتاعتنا، فاحنا مور فوكس دلوقتي. زي ما كنت بقول لك ان البيزنس تحول بشكل كبير، ان هو بقى معظمه انتربرايز للشركات او للحكومات او كده، فاحنا مكملين في الاتجاه ده. بالنسبه لنا احنا شايفين فرصه كبيره جدا، عاملين فيه كويس قوي، بقينا احنا اكبر يعني لاعب في العالم يعتبر في المجال ده، وبقينا بنعرف نعمل كويس قوي، فاحنا هنكمل فيه. وشايفين ان ليه اسواق في كل حته في العالم، احنا مش لسه ما استغلناش باستغلال كافي. فاحنا كنا مركزين اكتر على الاسواق الناشئه وعلى الاسواق الناميه، لقينا في الاسواق دي مشاكل كتير قوي، مجهود كبير قوي بنبذله، وريتيرن اون انفستمنت او العائد المادي مش بنفس القوه. فاحنا الخطوه كان احنا نركز اكتر على الاسواق اللي فيها عائد مادي اكبر، اللي ما فيهاش تقلبات العمله الصعبه دي، ما فيهاش فيها ريجيلاتوري لاندسكيب او بيئه منظمه اوضح. فاحنا شايفين السعوديه، احنا يعني عندنا بريزنس دلوقتي في السعوديه، عندنا وجود في السعوديه كبير الحمد لله، توسع اكتر هنا، توسع في الخليج، توسع في امريكا يعني ده ان شاء الله بنستهدفه السنه الجايه، توسع في انجلترا. دول اسواق ان شاء الله اللي احنا بنستهدفهم، فاحنا هنركز اكتر على اسواق مور ديفلوبد يعني مور
متطوره
اكتر. شايفين ان في فرصه كبيره جدا
في استقرار اقتصادي،
فيها أمور واضحة
في شبكه نقل
بالضبط.
بس ليش تعامل معك يعني مثلا بوضع في السعوديه مثلا في شبكه نقل عامه الان ولسه جديده البساط علينا؟ كان في محاولات سابقه بس ما يعني ما كتب لها نجاح، بس الحين في شبكه نقل ما شاء الله مرتبه، ليش تتعامل مع سوبل؟
بس في القطاع الانتربرايز مثلا، قطاع الشركات، لا في فرصه كبيره جدا
للعماله
للموظفين باشكال مختلفه، في فرصه كبيره جدا في قطاع الطبي الغير طارئ مثلا. في جزء كبير جدا في المطارات، في
فانت ما تكمل تتكلم عن شبكه النقل العام؟
لا انا بتكلم اوسع بكثير يعني،
باصات الشركات عموما،
خصوصا الشركات، الحكومات، السوفت ويرز والادوات اللي الشركات النقل العام بتستخدمها عشان تعمل الخدمه وتقدمها.
يصير يقدر يشغل الشبكه هذه حتى الناس الثانيين برا الشركه.
بالضبط، تقدر تفتحها لكل هذا.
فيستفيد من الاصول هذه اللي هي باصات في تشغيلها للجميع.
بالضبط.
في منافسين عندكم ولا؟
في شركات، في شركه امريكيه، في شركه اسرائيليه، في شركات يعني في سبيس دي من كل حته يعني.
عرب ما في؟
عرب ما فيش، عرب احنا بس.
هل هذا معناته فرصه كبيره ولا انه
إيه؟
ما حد راغب في المجال يعني؟
هي صعبه جدا يعني، هي ومحتاجه تكنولوجي قويه جدا يعني. احنا عندنا براءات اختراع مثلا في المجال اللي احنا فيه، كان عندنا حوالي 300 مهندس بيشتغلوا على المشكله اللي احنا بنحاول نحلها. المهندسين دي عندنا رياضيين، عندنا داتا ساينتست، عندنا اوبريشن ريسيرش انجينيرز، عندنا ناس معهم بقى دكتوراه يعني. عندنا عشان تعمل تحل مشكله بالعمق ده ما فيش حد تتطور فيها في العالم يعني للدرجه دي. في طبعا ريسيرش موجود كتير قوي، في اوراق بحثيه كتير قوي موجوده، بس قليل منها قوي اللي شايف النور يعني. فاحنا بنحاول ان احنا نترانسليت جزء كبير من ده للحقيقه، بنحاول ان احنا نقدم الانوفيشنز احنا كمان يعني، ان احنا
كونتريبيوت
للابتكارات بتاعتنا. فاحنا مثلا احنا دلوقتي بنعمل بورتفوليو براءات اختراع، فاحنا عملنا اول براءه اختراع من كام شهر في امريكا.
بس ليش حريصين على براءه اختراع؟
ما بقى كل سيرفيس انا حكيها لك دي كل جزء منها طويل جدا يعني، وفي مشاكل كتيره جدا كلها worthy of براءه اختراع يعني. فاحنا بن
السوفت وير تقدر
السوفت ويرز كلها بالظبط
تقدر تسوي براءه اختراع بسهوله.
انت مثلا الالجوريزمز اللي احنا بنعملها دي كلها ممكن تسوي لها براءه اختراع يعني. احنا مثلا عندنا براءه اختراع في ازاي احنا بنعمل، زي ما حكيت لك عندنا مثلا خطوط، الخطوط دي ازاي بتعمل منها شبكه، فازاي بتقول الباص ده يصحى يركب من هنا يروح لهنا يمشي هنا in a very efficient way
possible. أنا سمعت أنها صعبة شوية تسوي براءة اختراع.
صعبة جدا.
لا تسوي براءة اختراع للبرمجيات وتحميها
للالجوريزمز طبعا ما بقاش سهل جدا يعني، وعندنا أوراق بحثية بقى كمان كتير يعني. فاحنا اكشلي احنا بنفايل حوالي 15 براءة اختراع دلوقتي يعني. فعندنا عملنا أول واحدة خلصناها الحمد لله، كنا بنكتشف البروسيس عملنا زي يعني، ودلوقتي بنبني البورتفوليو.
جميل، الله يعطيك العافية مصطفى، استمتعت اليوم.
أنا جدا
شكرا أنك تحملتني على
لا خالص
الموضوع سباكس، يمكن خليه المتابعين
المهتمين
المهتمين تعمقون فيه أكثر. أنا ما كان ودي أفصل فيه صراحة كثير، بس الصورة كانت واضحة بشكل عام. فألف شكر لك،
شرف لي
اليوم في الحلقة. شكرا لكم، وشكرا لعبد الملك آل سعيد في إنتاج المحتوى، في التحرير مرامض بيبان، في إدارة التصوير ياسر بن غانم، في الإضاءة عبد المجيد عمر، في الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي، في الإخراج الإبداعي وهاب موسى، الإخراج الفني مجد الملي ومساعده وسيم معين، وفي الإنتاج التنفيذي غيداء التميمي. هذا بودكاست سوالف بزنس، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.